إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فدرسنا هذا المساء بعنوان مسح الحوبة بذكر بعض ما اشتملت عليه سورة التوبة. وسورة التوبة تسمى سورة براءة، وهي تتميز عن سائر سور القرآن بخلوها من البسملة، وقد علل العلماء ذلك بشدة السورة وأنها ما تركت صنفا مخالفا إلا فضحته، فإن الله عز وجل افتتحها بقوله براءة من الله ورسوله للذين عاهدتم من المشركين. فبدأت السورة بهذه البراءة، بدأت قوية شديدة. وهذه السورة فضحت كما قلت سائر الأصناف المخالفة لدين الإسلام، فذكر ربنا تبارك وتعالى فيها اليهود والنصارى وفضحهم، وأمر المسلمين أن يحولوا بين هؤلاء وبين دخول المسجد الحرام، فقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. كلام واضح، نجس، وهذه صفة أصلية لهؤلاء، وهي صفة كاشفة أيضا. أحيانا يضطر المسلم إلى إعلان هذه البراءة لما يرى مسائل الولاء والبراء تميعت، وبدأ كما هو مشاهد في هذا العصر ومن آخرها. الأسبوع الماضي جادلني رجل في حضور جنازة النصراني، وقال يعني إن حضور جنازة النصراني لا بأس بها، وإن بهذه الطريقة نحن يعني نري النصارى أننا أهل دين سمح، إلى آخر هذا الكلام الذي انبثق من مصطلح الإنسانية، مصطلح الإنسانية الذي يدعو إليه العلمانيون. يقول يعني لا تذكر دينك، لا تذكر إنك مسلم أو يهودي أو نصراني أو مجوسي، ليه؟ لأننا أولاد آدم، وينبغي أن يجمعنا مصطلح لا يفرق بيننا. ما هو هذا المصطلح؟ مصطلح الإنسانية، الإنسانية، إحنا أخوات في الإنسانية. يبقى إذن لا تقل ديني، فلا تسلم على النصراني. لماذا؟ فأنا عندي في ديني لا تبدأ اليهود والنصارى بسلام، لا، هذا يفرق. الدين لله والوطن للجميع، ما في داعي للعبارات الخشنة. لا، هنا يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. خلاص، صفة كاشفة، كما قلت السورة بدأ بداية قوية من أولها نجس. مثل هذا الاستحاثي هو الذي ضيع عقيدة الولاء والبراء التي أثبتها ربنا تبارك وتعالى في مطلع السورة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. كلام واضح، قل إن كان آباءكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. تربصوا يعني إيه؟ يعني انتظروا قارعة، انتظروا مصيبة، انتظروا عقوبة. من جعل أباه أو أخاه أو زوجته أو تجارته أو عشيرته أو مسكنه في مقابل الله ورسوله فلينتظر قارعة، لن يخرج من الدنيا إلا إذا نزلت به قارعة. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، وسيأتي الله بأمره. فالسورة فيها وضوح إثبات لعقيدة الولاء والبراء. ومن تمام العقيدة أنك أنت تجهر بمنتهى القوة وأنت مستريح أن هؤلاء كفرة، وهذا لا يضره، وهذا ليس بتفريق، حتى لو كان تفريقا فهو يفرق. فإن القرآن اسمه الفرقان، يعني فرقان هو الذي فرق بين الحق والله. فذكر ربنا تبارك وتعالى هذه الصفة الكاشفة التي ينبغي أن يعتقدها المسلم حتى تتم مسألة الولاء والبراء. لا يجوز لمسلم أن يحضر جنازة كافر، ولا يحضر فرح كافر. بعض الناس يقول طيب سمه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيزور اليهود وهو مريض، نقول نعم، هذا بخلاف ذاك. حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم زار فتى يهودية، والعلماء قالوا يجوز أن تزور الكافر بشرط أن تعرض عليه الإسلام. شيخ له الحمد لله على السلامة وتقوم بالسلامة، يقوم بالسلامة يعمل إيه؟ عشان يروح يكفر بالله في محرابه؟ عشان يحاذي الله ورسوله؟ لا، وتظهر كده الشفقة والتفجع عليه أنك أنت حزين أنه هو مريض. هذا الخلاف الولاء والبراء. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب ليزور هذا اليهودي فعرض عليه الإسلام، فكأنما أشفق الولد من أبيه، وأبوك حاضر، فنظر إلى أبيه فقال له أبوه أطع أبا القاسم، فأطاع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم فأسلم ثم مات. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عنده وهو يقول الحمد لله الذي نجاه بي من النار. لا مانع، اذهب إلى كل السفرة وهم مرضى أو هم أحياء واعرض عليهم الإسلام. لكن واحد مات خلاص وانتهت بقى قصته، مات وراه تعمل ايه؟ وتاخد العزة فيه ليه؟ واحد بيعمل فرح ليه؟ رايح تدر السرور انه بيتزوج وحيفرخ لنا اعداء لله ورسوله، فرحان يعني صوت ان حيطلع بقى من صلبه من يعادي الله ورسوله. كل دي مسألة تمس الولاء والبراء التي ذكرها ربنا تبارك وتعالى بمنتهى الوضوح في مطلع السورة. يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. طب يا رب ده هم اللي بيعمروا الاسواق وهم الكفر اللي بيدوه البضاعه ويعرضوه، واحنا بنطلع بهامش ربح كبير يقضينا السنه كلها، فمعنى ان احنا نمنع المشركين من حضور المسجد الحرام؟ يبقى على ذلك ده قضاء مبرر على الاقتصاد وعلى التجاره وهنجوع. فقال تعالى وان خفتم عيله اي فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء. وهذا وعد من الله تبارك وتعالى. الان بعض الدول تثق بوعود اعدائها وهي تعلم انها اعدائها، وتثق بالوعود، انتوا بس افعلوا كذا واحنا نديكم معونات، يلا نكتب ورق ونوقع ويبقى ميثاق شرف وكل القوانين الدوليه تحاسبنا اذا تخلفنا، واحنا برضو مطمئنين ونذهب ونبرم الاتفاقات. ليه؟ يقول لك ده نستفيهم في محكمه الامن ولا في المحكمه الدوليه، احنا معانا اوراق ومعانا اختام. ويثقون بوعود هؤلاء. ان الله عز وجل الذي لا يخلف الميعاد يقول وان خفتم عيله فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء. في مطلع السوره ايضا ذكر ربنا تبارك وتعالى غزوه حنين، قال ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. انت بقى هنا تقارب، لأن يوم حنين قال الصحابة لبعضهم لن نهزم اليوم من قلة، نحن كثرة كاثرة ومثلنا لا يغلب. فأراد الله عز وجل أن يعلمهم إن ده اعتداد بالنفس وده غرور، والنص إنما ينزله الله. الآلة سبب صحيح، لكن الآلة قد تتعطل. قال تعالى وما رميت إذ رميت، اوعى تكون فاكر إن أنت قتلت لما سددت الرصاصة، لا، لست أنت الذي قتلت ولكن الله هو الذي قتل. أنت تسدد الرصاصة، الواحد ممكن يتعدى الرصاصة من دماغ ويعيش، ويجي واحد ثاني يتعدى الرصاصة من نفس الموضع ويموت. فلو كان السبب لابد أن يؤثر بنفس القوة في نفس الموضع لمات كل من أصيب بالسبب في مكان. أنت بترى المرض الواحد ومريضان بنفس المرض، واحد يأخذ الدواء يموت، واحد يأخذ الدواء ويعيش. كل هذا بإذن الله تبارك وتعالى. ربنا عز وجل أراد أن يعلمنا أن السبب لا تأثير له في ذاته، بل الله عز وجل هو الذي يؤثر به. وده مش معناه كما يظن بعض الناس أن السبب لا قيمة له، وأنه خلاص لأنه هو لا يؤثر بذاته يبقى إحكاية نحن بنلغي الأسباب. لا، لابد من أخذ الأسباب. يعني إذا ما ضربتوش بالرصاصة وخذلك ما يموت بيه، لا لازم تضربه عشان يموت بيه وخذلك. لكن ليس معنى هذا أن الرصاصة هي السبب. في كثير من الناس ليظن أن في انتصام بين السبب والقدر، وده اللي بوقعهم في الغلطة. يقول لك فلان كان طالع برا اول ما طار عربيه ضربته، يقول لك يا اخي لو ما كانش طلع فكانش مات. فقام عمل فصل ما بين السبب والقدر، بنقول لا، السبب من القدر، جزء منه لازم يطلع عشان يموت. اوعى تقول لو ما كانش طلع ما كانش مات. لا، الكلام ده ظن الكافرين وظن الجاهليه. لا، لابد ان يخرج ليموت. يبقى صار السبب جزءا من القدر مش مفصول عنه، خلاص. فنحن لا ننفي تأثير الأسباب، لكن نقول إن الله عز وجل هو الذي يؤثر في هذا السبب. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هما في يوم حنين قالوا لن نغلب اليوم نمتل، وده اعتداد للنفس. طب أين هم من يوم بدر؟ وفي يوم بدر خرج الصحابة لا لقتال، خرجوا يريدون عير قريش كنوع من التأديب لقريش. كل صحابي كان ياخذ من قريش يستوقفوه ويساومونه على ماله. طب لن تخرج حتى تترك ماله، كما قالوا لصهيب الرومي. قالوا له اتيتنا صعلوكا لا مال لك ثم تريد ان تخرج؟ فقال الئن يعني تركت لكم المال تخلون بيني وبين وجهي؟ فوافقوا. فقال ان المال موجود في المكان الفلاني، في بعض الروايات كان المال معه، وبعض الروايات الاخرى ان المال كان تحت جدار او في مكان معين، وصفه لهم واستدى نفسه ودينه بهذا المال اللي هو تحويش العمر. ثم ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فقص عليه ما جرى، فقال له ربح البيع يا ابا يحيى. ربح البيع انك تشتري نفسك وتشتري دينك بالفلوس. الناس بتشتري سمعتها بالفلوس، الدول بتشتري سمعتها بالفلوس. اي واحد يعمل سلسله يدوا له قرشين وسط، وخذلك كان بيشتري سمعته بالفلوس، فكيف بدين الذي هو لحمه ودمه؟ فكل ما يجي صحابي خارج ياخذوا فلوس، وتركوا الديار لهم يبيعوا ويشتروا فيها. فنوع من العقوبة أو القصاص العادل إن الصحابة يقفوا لهؤلاء ويأخذوا العيد اللي عليها التجارة بتاعت قريش. فخرج الصحابة لا لقتال، ولذلك اللي كانوا عايشين في العوالي في أماكن بعيدة من المدينة لما أرادوا أن يتجهزوا لم يرتضي النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لهم. قال من كان ضروره حاضرا فليركب. وخرجوا كما قلت لكم عير مسالمة، أي خمسة ستة يقفوا قدام العير ويكشفوا أبو سفيان والجماعة اللي معاه، خلاص أخذوا العير. لكن أبا سفيان مدرب فاستطاع أن يفلد العير من طريق سر على البحر، الصحابة لا يعرفونه، ونجا بالعير. وأرسل قريش التي كانت قد تعبت وحصل بقى تعبئة عامة، أرسل أبو سفيان إلى قريش أن خلاص العير نجت ولا داعي للمسألة دي. لكن رأسهم أبو جهل. أبو جهل، ايه الخير اللي ممكن يكون في امه راسها ابو جهل؟ فقال لا، بل لابد ان نرد غدرا وتغنينا القيام ونقعد هنا يومين ثلاثه فتسمع بين العرب فلا يزالون يهابوننا ابدا. خلاص الصحابه اثبتت منهم العير، وهم كانوا 314 واحد، وما كانش معاهم غير 3-4 فرسان، والباقي خارج بلا سلاح. ولكن فرضت عليهم الحرب، خلاص قريش جاءت ومستعده للحرب، وخلاص جت عشان تحارب. فالذين خرجوا بلا سلاح وبلا قتال، يبقى هنا الأسباب غير موجودة، غير متكافئة، ليس عندهم أسباب، لا عندهم عدد ولا عندهم عدد. وضعوا في موضع الحرب، ولهذا كان استغاثة من القلب حارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم يناسب الله تبارك وتعالى، حتى من شدة رفعه يديه سقط برده من على منكبه وهو يقول اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم انزلت هذه العصابة لا تعبد في الأرض، اللهم انهم عالة فاحملهم، اللهم انهم جياع فاطعمهم، اللهم انهم عراة فاكسهم. فقال ابو بكر يا رسول الله بعض منافذتك ربك فإنه منجز لك ما وعد. هنا نزل جبريل عليه السلام وقد لبس لأمة الحرب، اللأمة اللي هي الدرع الحديدي اللي كان الفرسان يحطوا على ايه على السقف عشان حتى يسقوا ضربات سيوف، لبس لأمة الحرب. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف وضعتم لأمة الحرب ونحن ما وضعناها؟ ونزل جبريل عليه السلام ونزل قوله تبارك وتعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. الحاصل أن الحرب دارت رحاها وانتصر الذين جاءوا بلا عدد وكانوا أقل عددا على الذين كانوا يأكلون عشرا من الجمال في اليوم الواحد، بينما كان الصحابة يقتسمون الثمرات. وطارت هذه الغزوة حدا فاصلا حتى كان المنتسب إليها يتصرف بالانتساب إليها دون سائر الغزوات، فيقال فلان البدري ويقال فلان بدري. بدري يعني إيه؟ يعني له مكانة خاصة، له مزية على سائر الذين حضروا الغزوات الأخرى. قال صلى الله عليه وسلم لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ولما سكى غلام حاطب حاطبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان حاطب يضربه، حاطب بن أبي بلتعة، فجاء غلام حاطب وقال يا رسول الله والله لا يدخلن حاطب النار بسبب القسوة يضربه. فقال له كذب إنه شهد بدرا يعني لا يدخل النار. وصارت بدر فرقانا وصارت أذكر في الناس وأشهر. فإنت لما تنظر بقى إلى الذين كانوا في بدر وكيف كانت استغاثتهم إلى الله عز وجل وخلع الحول والقوة مع قول الصحابة في يوم حنين لن نهزم اليوم من قلة، ولذلك لما دارت راح الحرب فروا حتى ناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بندائين كما ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه. يبقى إذن خلع الحول والقوة واعتقاد أنك لا تملك شيئا هو أعظم مفاتيح الانتصار. فأدب الله تبارك وتعالى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وذكرهم بيوم حنين وأن هم كفرة ومع ذلك لم يفعلوا شيئا. بعد ذلك ذكر يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وانتم لا تعتقدوا مهما كنتم كثر انكم ممكن تغلبوا المشركين. اذا دب الخبر الى القلب تذكروا يوم حنين شوف كنتم اديه وكم كان عددكم ووليتم مجبرين وما ثبتت اقدامكم على الارض الا بعد ان نزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا. اذا فلله الحمد في الاولى والاخره، هو الذي انزل السكينه وهو الذي ثبت وهو الذي عذب الذين كفروا لا بعدد ولا بعدة. ثم ذكر ربنا تبارك وتعالى بعد ذلك كلام اليهود والنصارى ونزه نفسه وذكر بعدها ما يتبعه الأحبار والرهبان في معاملة الناس من أكل أموال الناس بالباطل ومن بيع الشفاعات وتوبة الناس كما هو حاصل في ثلث الاعتراف في الكنيسة وغيره. إني روح النصراني هجر في الدنيا وأعمل كل حاجة وهم قاعد على كرس الاعتراف يعيطوا كده جمعتين وانا غلبان وانا ندمان وانا كده وادي الخير خلاص اتمسح الذنوب يلا روح بقى. فربنا تبارك وتعالى بين للناس ان كثيرا من الاحبار والرهبان لا ياكلون اموال الناس الا الله ويصدون عن سبيل الله، وهؤلاء يكنسون الذهب والفضه وغدا سيكوون بها. وبعدين جعلت السوره تتدرج حتى وصلنا الى بيت الفصيح. سوره التوبه نزلت بشأن غزوة تبوك، بشأن غزوة تبوك، وفضح الله عز وجل فيها المنافقين فضحا فقال ومنهم كل ده المقصود به هؤلاء المنافقين، ومنهم من يلمزك في الصدقات ومنهم الذين يؤذون رسول النبي ويقولون هو أذن ومنهم من عاهد الله. طيب وهؤلاء اتخذوا سبيلا وفحا يدل على كفرهم فعلا، وهو أنهم يجعلون الله عز وجل جنة يتترسون بها. فذكر تبارك وتعالى حلفهم ويحلفون بالله إنهم لمنكم، يوم ربنا يرد عليهم ويقول إيه وما هم منكم يحلفون بالله لكم لترضوا عنه. والله ورسوله أحق أن يرضوه، يحلفون بالله لكم لترضوه، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين، يحلفون بالله ما قالوا، يوم ربنا يقول إيه؟ ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. وفذلك فهؤلاء جعلوا الله عز وجل عرضة لأيمانهم، لو الشاي على الأرض يحلف بالاسم العظيم عشان يخش، وقد توعد الله عز وجل من يجعل اسمه أرخص شيء في الدنيا، يمين الغموس. قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أمامة في صحيح مسلم: من حلف على يمين صدر ليقتطع حق امرئ مسلم أدخله الله النار وحرم عليه الجنة. قال: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن قضيبا من أراك. كان قضيب الأراك للسواد. تصور رجل حلف يأتي على هذا الاسم العظيم الذي قامت به السماوات والأرض، ويكون هذا الاسم هين عليه رخيص عنده لدرجة إن قضيب من أراك أغلى منه، فكل حاجة يحلف بالله يفضل اسم ربنا فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أدخله الله النار وحرم عليه الجنة، وإن كان شيئا يسيرا قال: وإن قضيبا من أراك. هؤلاء المنافقون وكانوا 84 رجلا اعتذروا عن غزوة تبوك، وكانت هذه ظاهرة لأول مرة تحصل للمسلمين إن يتخلف هذا العدد، عدد كبير. فنزل بقى قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. متاع الحياة الدنيا كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الدنيا في الآخرة كمثل أحدكم أدخل إصبعه في اليم فلينظر بما خرج. يعني هذا البحر المحيط أمامك أهو، أنت روح عايز تغرس مية، قمت غارس إصبع، طلعت بكم جردل ولا بكم برميل؟ قطرة قطرة. ليه؟ لأن نعيمها يفنى، ويا ليته خاف من الكدر مع ثنائه. يا ريت يعني عين الدنيا حيث أنه قليل إنه خالي من الكدر، لكن كله كدر كله كدر. اسألوا الأغنياء كيف حازوا هذه الأموال بالذل والرشوة وإراقة ماء الوجه والتغلل لكل الخلق. اوعى تكون فاكر لما سيد المحمول والعربيات والكلام ده يعني لا، ده كانت الذل ألوان لحد ما جمع المال ده، ويا ما دخل في خيانات وفي بيوع محرمة وغدر بكثير من الناس في بيوع عشان يغلم الأموال دي كلها. فيا ليتها كانت صافية بالنسبة له. اللي عنده ملايين ممكن تشوفه يوم 18-19 في الشهر عليه في كات لازم تتسدد في أول الشهر، يطوف على طول الأرض لأنه ما عندهش سيول، المخازن بتاعته فيها مليانة بضاعة وله ملايين في أيدين الناس، لكن ما فيش سيول والدنيا واقفة والبورصة موقفة كل حاجة وما عادش حد اللي يعلو بيشتري. تشوفه بقى وهو عمال يلم 2003 و4 لأيدين الناس عشان يحد السكات، تلعن المال الذي يعني يجعل صاحبه ذليلا إلى هذا الحد. فيا ليته إذ كان قصيرا كان خاليا من الكدر، لكن كله كدر. وكما قلت قبل ذلك مرارا ونحن نتكلم عن نعيم الدنيا، خذ مثلا برغيف الخبز. رغيف الخبز هذا الذي لا يستغني عنه آكل ويوضع دائما على الموائد، وانت بتاخذ ترميل للفلاح وممكن تكون لك 3-4-5 ترغيفة رغيف الخبز أو قصة حتى وصل إلى هذه المنظمة. لكن انت بتجيب البذر تحطه في الأرض وانت تريد تتعاهد الزرع وتبتدي ترش بقى وترويه وتشتغل بقى لحد ما يستوي على سوقه، تحصده تنقله الجر تدرسه تفصله، وبعدين تاخده المكنه تطحنه، وبعدين تجيبه تعجنه، وبعدين تخبزه، وبعدين ادي قصه رغيف خبز. لقد خلقنا الانسان في كبد. فيه يا دنيا مثل الدنيا في الاخره كمثل احدكم اذا ادخل اصبعه في اليم فلينظر بما خرج. وانت تعرف الفرق ايضا بين الدنيا والآخرة بمثل قوله تبارك وتعالى في الدنيا: وان لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. لنفسهم فيه افضل ماء، ماء النيل والفرات وسيحان وجيحان، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحين قال: أربعة أنهار من أنهار الجنة، النيل والفرات وسيحان وجيحان، يعني ماء عذب سلسبيل. طب الماء العذب ده مش الواحد ممكن يمده يسرق يموت؟ طب أين عذوبته؟ وهل هو فرات؟ ما هو إنك أنت تسرق وتمد برغم أنه هو عذب، ما هو هذا هو. جاءت الكلمة من هذه الآية: وأن لو استقاموا على الطريقة لا. شوف الوقفة دي عامل زي العقلة في الزور كده، الهمزة الآلة بتاعت أسقى، أسقى دي هي دي العقلة اللي في الزور. وأن لو استقاموا على طريقة لا ثقيل، برغم أنه ماء عذب وفرات، إنما في الجنة وسقاهم ربهم. شوف الفرق بين سقى وأسقى، شوف أسقى ثقيلة إزاي برغم أنه ماء عذب، لكن غير الجنة، الجنة ماء كالسبيل أقع على طول كده، تشوف تحس بالسهولة، أقع غير أسقى، تحس إنك هتوقف كده في الهمس. ودي أحسن حاجة في الدنيا اللي هو الماء عذب الفرات، ومع ذلك لا يخلو من شجر إنك أنت ممكن تسرق وتموت. فلا يعني مقارنة بين الدنيا والآخرة أبدا. فربنا تبارك وتعالى يقول: استاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. طب أنت تستبق الأوامر ولم تجد في سبيل الله وعشت على كيف؟ فجاء الوعيد: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيء والله على كل شيء قدير. إحنا لنأخذ العبرة بما حدث في البوسنة والهرسك. اللي حصل في البوسنة والهرسك إن هؤلاء أقوام عاشوا تحت مظلة الشيوعية 70 سنة حتى انصمست الهوية الإسلامية، ولم يعرف الناس شيئا عن الإسلام، وتزود المسلمين من النصارى والنصارى من المسلمين، وبقى كلهم إيه؟ عيلة واحدة. خلاص 70 سنة، يعني لو واحد عايش 70 سنة ده ما يعرفش حاجة عن الإسلام، أما إنك اللي سنه بقى 23 سنة و20 سنة ده قطعا ما يعرفش حاجة كمان. طيب بعد ما الحجرية تفكت والشيوعية تفكت وكل دولة خدت استقلالها، تخيل بقى لو ان الدول الاسلامية ارسلت كتائب من العلماء للبوسنة والهرسك وكوسوفا والجماعة دول والالبان، وقعدوا يقولوا لهم للصبر: انما المشركون نجا والنصارى كفر واليهود كفر، كان هيعملوا فيهم. كان هؤلاء هم اول من يقاومه. لو احنا قلنا يلا بقى علشان نقاتل في سبيل الاسلام ونغزو النصارى واليهود، لكان هؤلاء هم اول من يقاومه. ليه؟ عندوش دين وما يعرفش حاجه عن دين، ما يعرفش حاجه عن دين. القصه اللي تناقلتها المجلات من عده سنوات: امراه ما 60 سنة، امراه مسلمه او قد تزيد عن 60، بتبكي بحرقه وسر بكاها ان ولد نصراني هجر بها، ولد نصراني سنه 23 سنة هجر بها وزنى بها. صعبان عليها تقول انا اللي مرضعاه وانا اللي مربياه، يعني هذا الولد هي اللي مربي ام ومع ذلك زنى بها. مثلا ما فيش تماثل، ليه؟ فمن دي تماثل الانسان عقله مريض. احنا لا دخل لنا بطبيعه الحال في الماساه التي حدثت، ونحن ندعو للمسلمين بالسلامه، وندعو على اعداء الله عز وجل ان ينتقم الله عز وجل منهم، لكن اخواننا لابد ان نعتبر بما هو كائن. فربنا تبارك وتعالى يتوعد الذين يتثاقلون الى الارض ولا يجاهدون في سبيل الله، انه حيضيعه من الدنيا: الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما غيركم ويمضي امره كما يريد ولا يتغير قدره. كلكم ملكم سبيل، لا يتغير قدره ولا تضره شيء والله على كل شيء قدير. ومش هنرجع بعيد، سنضرب لكم مثلا انتم لا تزالون تذكرونه: الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا من جيش ذرات ولا 100,000 ولا 500,000 ثاني اثنين فقط، انتوا استقلتوا من الارض، عايزين تتحركوا، عايزين تجاهدوا، خليكم قاعدين ولا تتصوروا اننا نحتاج اليكم وان وجودكم ممكن يغير من المكان شيء. لا، ده هو صلى الله عليه وسلم خرج يوما ما لم يكن معه الا صاحبه فقط، وقد نصره الله عز وجل. لازم مش محتاجين لكم، كما نصرناه لما كان هو وصاحبه سننصره بدونكم ايضا الا تنصروه. والايه دي نزلت اتاخرت 8 سنين، 8 سنين عن الحادثه، بين حادثه الهجره وبين تموت 8 سنين، 8 سنين اتاخرت ونزلت ليذكر هؤلاء ان الله عز وجل الذي خذلهم في مبدا الامر في حنين لما اعتمدوا على انفسهم حتى رجعوا الى العبوديه. عارف النداءان اللذان نادى بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ ايه؟ قال: هلموا يا معشر الانصار، انا عبد. ادي النداء الثاني، انا عبد. فلما ذكر العبوديه، وانه معنى العبوديه ان انا عبد، يعني لا حول لي ولا قول ولا قوه، لا املك شيء، هذه كلمه عبد. يبقى لم نهزم اليوم من قلك انك انت فكرت بقى الدنيا في ايدك والنصر بقى في ايدك. فلما خذل الذي قال ذلك ان تفكر ورجع وقال: لا، ده انا غلبان، انا لا املك شيئا، ها، لا املك من امر نفسي شيئا، يا رب انا فقير اليك. خلاص اعترفت انك انت فقير، اذا ننزل الايه؟ ننزل النصر. فذكرت العبوديه هنا، وكان هذا هو نداء النبي صلى الله عليه وسلم، قال: انا عبد الله ورسوله. فذكر العبوديه فكان نصر الله تبارك وتعالى. فربنا تبارك وتعالى يذكر بقى للمسلمين انه نصر النبي صلى الله عليه وسلم بغيرهم، وذكر حادثه الهجره، وبدات الايات تذكر اصناف المنافقين الذين بداوا يتخلفوا عن غزوه تبوك. وكان السر في تخلف هؤلاء عن غزوه تبوك كما قال كعب بن مالك في حديثه الذي رواه البخاري ومسلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم استقبل مفازا وسفرا طويلا بأول حاجة، وكان ذلك في حر شديد بثاني حاجة، وكان ذلك في وقت الحصاد، في وقت الحصاد، حصاد الثمار. هذه نمرة 3، كل ناس يستنوا الموت، يفضل يستقبل 6-7 شهور ليه، ويستدين من ده ويعمل ده وكذا، وهيسجلك في الموت. ففي وقت الموت وفي وقت الحصاد قال له: بقى سيب الشغل بتاعك وسيب بقى الثمار والظلال والكلام ده وتعالى عشان نروح تبوك. واخدك؟ لو كان سفرا قاصدا والمسافه بتاعك كده يوم ولا يومين لاتبعوه، قال لك: ما هو حته يومين ونرجع تاني نلحق برضه الايه؟ نلحق البضاعه. لكن ده النبي صلى الله عليه وسلم غاب 21 يوم. طب 21 يوم انا لو زارع مكنس ولا زارع تفاح ولا بقى كل ده يعفن والعصافير هتاكل ومش عارف ايه، هرجع مش هلاقي حاجه. واخد بالك؟ لكن المساله لو يومين بس، 3 ولا ساعه ولا ساعتين ولا ضامنين نرجع نلحق. فهذه الاسباب الثلاثه المجتمعه جعلت المنافقين يختلقون سائر الاعذار. ان بيوتنا عور، قال تعالى: وما هي بعور. قالوا: لا تمطروا في الحر، قال تعالى: قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. كل علة يذكرونها الله عز وجل هو الذي يتولى الرد عليه حتى يفضحهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم انتدب المسلمين إلى هذه الغزوة. الصحابة حقيقة وقفوا أنفسهم على هذا الدين. لما أتأمل الذين يتكلمون في الصحابة أرى أن هؤلاء لا دين عندهم ولا ضمير ولا نخوة. لما يقرأ هذا الصحابة ويروا هؤلاء الذين استطاع النبي صلى الله عليه وسلم بإذن الله ثم بهم أن يكون دولة في 10 سنوات ما حدثت قط منذ خلق الله آدم إلى هذه الساعة، سمولي جيلا استطاع أن يخبط الأرض في 10 سنوات فقط، اللي مدت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حتى وفاته عليه الصلاة والسلام 10 سنين. لكان عنده رجال من طراز لا نعلم أن نبيا من الأنبياء كان له مثل هؤلاء الصحابة. شوف ربنا تبارك وتعالى لما ذكر أصحاب موسى فقال تعالى واختار موسى من قومه، ولا واختار موسى قومه قومه، أصل كلمة من للتضعيف، فلو كانت الآية واختار موسى من قومه يبقى ساب شوية فضلاء وراه، ها خد شوية وساب شوية، لكن الواقع أن موسى عليه السلام ما ترك فاضلا، خدهم كلهم الفضلاء اللي هم يعتبروا قوم، اختار موسى قومه، كل الفضلاء في بني إسرائيل أخذهم معالم نجاة الله، الشوية اللي سابهم عبدوا العز، لم يكن فيهم إلا هارون، لم يكن فيهم إلا هارون، وأول ما بدأ قومهم كادوا أن يقتلوه، أول ما جاء يقف يسكته ما يقتلوه، فقالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. فهؤلاء الفضلاء لما أحسن ناس بني إسرائيل أول ما وصلوا بقى للميقات والمناجاة والكلام ده قالوا أرنا الله جهر، ده أنتوا أحسن ناس، ها والنصارى أفضل ناس حواريون، وقال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك، كانوا ربهم يعني، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء فنأكل منها ولا نسقنا كرة، هم ده اللي عايزينه، قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، قالوا بس عايزين نأكل منها وتطمئن قلوبنا وبتاع ونعلم أن قد صدقتها. آدي أحسن أصحاب لعيسى عليه السلام وأحسن أصحاب لموسى عليه السلام. شوف بقى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس لهم نظير. شوف لما النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستحث الصحابة على الغزوة وعمل يقول يحبهم وكده كل واحد من المهاجرين يقول يا رسول الله إن خط البحر خذناه معه تكتاء فيسكت يسكت، فسعد بن معاذ فهمها قال رسول الله كأنك تعنيه الأنصار يعني، فأنا عن الأنصار أقول صل حبل من شئت واقطع حبل من شئت وخذ من أموالنا ما شئت ودع لنا ما شئت وما أخذت كان أحب إلينا مما تركت، والله لو خط البحر الخضم لخذناه معك ولا نكون كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. شوف الصحابة وشوف الفداء، فلم يرزق نبي قط لصحابة أوفياء مثل نبينا صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الطراز الفريد. استطاع النبي صلى الله عليه وسلم في 10 سنوات أن يكون دولة فوقت أكبر دولتين كافرتين فارس الروم. ففي هذا الجو بقى اللي هو والملابسات والظروف التي ذكرتها في غزوة تبوك، لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم الغزوة بادر الصحابة المخلصون المحبون لله ورسوله إلى الخروج، وبدأ الذين يحبون الدنيا والركون إليها يختلط الأعذار. تعرف الدنيا أقل قدر من الدنيا يعسر عمل الآخرة وإن كان كثيرا، أقل قدر من الدنيا، يعني تعرف مثل الدنيا عمل الدنيا وعمل الآخرة زي إناء كبير وتأثله طين، الطين ده هو لو انت جبت أصفى ماء في الدنيا وصبته في الإناء إيه اللي يحصل له؟ يتعثر كله، مع إن قدر الطين بالنسبة للماء ليس بشيء، ده الطين قد كده والمية قلتان فما زاد يعني، ومع ذلك هذا القدر القليل من الطين عثر المية كلها. فهكذا عمل الدنيا إذا اختلط بعمل الآخرة، فكل واحد يركن إلى الدنيا لا بد أن يقول على الله بغير حق، ولا بد أن يفتري على الله عز وجل. شوف القصة التي رواها الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال غدا نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، فقال لا يتبعني أحد 3 نفر لا جهاد في سبيل الله، فأنا لا أريد الأصناف 3 الآتية يعود في اليسر، لا يتبعني أحد بنى بامرأة ولم يدخل به، ولا يتبعني رجل له خليفات وهو ينتظر نتاجها، ولا يتبعني رجل رفع بيوتا ولم يرم سقوفها. أي واحد بدون عين، أي واحد كتب كتابه ولسه متجوز
عايز ليه؟ لانه رايح هناك وعايز يرجع، عايز يفتح على شبابه وعايز يشوف الخلفه ويشوف الاولاد والبنات ويعيش في تباتهم ونادات، فده ما ينفعش. المقاتل اذا ذهب الى ميدان القتال وهو يؤمل ان يعود سيهزم، لازم هو رايح يكون معتقد انه مش راجع خلاص، يعني يقطع الاسباب بينه وبين الدنيا. ورجل له خليفات، عنده غنم وكل غنمية حامل وكل بطن فيها 3-4 وعنده 100 يبقى دي 400 مش عارف ايه، والحزبة تبقى كذا وبعد سنتين نعمل كذا والكلام ده، يبقى ده ينفع. ورجل رفع بيوتا، رفع الجدران ولسه بقى هيصب الدور الاولاني والدور الثاني والدور الثالث ونلف بقى والكلام ده، واحد من دول هيجيب. وبعدين انطلق يوشع بن نون عليه السلام بالجيش، وكما في مستدرك الحاكم بدأت المعركة بينه وبين العماليق عصر يوم الجمعة. والعماليق يعني الواحد منهم كان طول العمود ده أو أطول شوية، وخلال الإد بالعمود ده مرتين كده، وقوم يوسع بكده حتى أن القرطبي وغيره ذكروا وما بذكروا القصص ذات عن الجبارين والكلام ده، قال لك أن مرة واحد من الجماعة قوم يوسع عايز يتجسس على العماليق عشان يعرف ما بيقولوا إيه وسعيه، فقام استخبى في قعر رمانة مثلا جدر شجرة كده وكده، واحد من العماليق معدي كده فلقى ايه نملاية على الارض، النملاية دي واحد طولي مثلا او اطول مني مرتين يعني، وهذلك فقام واخد حطه في كمه وهذلك ومسك عليه كده وراح بقى للايه للقائد بتاعه كده وحس قدامه كده وقال له لقيت ال، فتخيل بقى ان كل ناس كده عماليق وناس كده، يبقى اللي قد كده ده محتاج يبقى ايه عشان يغلب اللي طول كده، هل يبقى فدائي ملوش نظير. لأجي هذا نبه يوسف عليه السلام إن ما يجمعش واحد من دول، ده احنا رايحين نقاتل العماليق. فالمهم إن المعركة بدأت عصر يوم الجمعة، وخلاص الأقدام دول دخلوا على العماليق وبدأوا يحرزوا إيه انتصار، عمل شوية مراحل قدام كده، الشمس خلاص إيه هتغرب، يعني الشمس هتغرب ولو غربت علينا والظلمة بقى نزلت ولفت الكون هنبتدي من أول السطر من بكرة، واحنا ما نضمنش بقى من اول السطر هيبقى شكلنا ايه. هنا لجأ يوشع الى الله تبارك وتعالى ونظر الى الشمس وقال انك مأمورة وانا مأمور، اللهم ردها علينا، فرجع الشمس كما كانت. وظل يوشع عليه السلام يقاتل الجبارين حتى غلبهم باذن الله وفتح له. وكان بقى من علامة قبول الانتصار ان يجمعوا الغنائم اللي أخذوها من القوم المنهزمين وتنزل نار من السماء فتحرقها، إذا أحرقتها إذا الله عز وجل قبل غزوها. جمع الغنائم كلها ونزل ثور من السماء وارتفعت، فأول ما ارتفعت النار خلاص دي علامة أن في حرام، في جماعة لصوص غلوا شيئا من المغانم. فخطب فيه يوسف عليه السلام وقال أيها الناس فيكم الغلول، في واحد حرامي ترعى حاجة سيف الله يجب، مفيش حد ممكن يعترف على نفسه ابدا بالذات على رؤوس الاشهاد، ها؟ فانت عشان خاطر تخلي الحرام يعترف حاجه من اثنين، يا يكون بقى معك ايه من الايات تقسم رقبته، يا تستخدم الحكمه، اذا ما كانش بقى معك ايات والكلام ده راح يبقى استخدم الحكمه، ها؟ يعني مره واحد قال لابن اخته، والولد ده كان في سنه خمسه ابتدائي وكان كل ما حاجة تضيع يتهم الولد ده بيها هو اللي سلقها، فالراجل ده خالي الولد بيدور على القلم الرصاص بتاعه بلاقه، قال خلاص ايه بقى اللي سرقه فلان، تعالى يا ولد القلم فين، ما اعترفش علقه محترمه ما اعترفش على دخلة اخوه اللي هو خالي الولد الثاني، ايه الحكايه؟ قال له سرق القلم وعمل وخلى وسوى، وكان الرجل حكيم. قال سرق ايه؟ هو ده ممكن يسرق؟ لا ده القلم انا اللي مديهولك، روح هات القلم اللي مديهولك امبارح، وهو طبعا ما اداله قلم ولا حاجه، اول ما قال له روح هات القلم انا الواد راح جاي. طب ده خمسه ابتدائي، لكن مش ممكن يعترف، ما يجيش واحد ابدا حرامي يعترف على رؤوس الاشهاد انه سرق ابدا، ما هو يكون انت بقى مؤيد بمعجزات واخد بالك عشان تطلع بقى البتاع دي المسروق، يا تكون حكيم تعرف ازاي بقى انك انت لا تواجهه ولا تجيبه وتجيب الله. فيوشع بن نون هذا نبي ومؤيد، فيا جماعه مين يعترف انه حرامي؟ ما فيش حد معترف ابدا، قال خلاص خلاص بقى منكم بقى حد عايز يعترف، خلاص بقى نبدأ بقى للايه للفضيح. وكان بقى علامة الغال في بني اسرائيل اللي يسرق اي النبي لما يسلم عليه تبقى ايديهم مجزوءة في بعض، اول ما ايدي النبي تتلدق في ايده يبقى معروف ان الحرامي على طول. فقال فليبايعني من كل قبيلة الرجل او رجلان. فابتدى يبايع الناس يبايع وسلم، لدق ايده بايد واحد قال له فيكم الغلول، الثاني برضه لدق في الثالث لدق فقال فيكم الغلول. فراحوا دوروا بقى وراه فوجدوهم سرقوا مثل رأس البقرة من ذهب. واحد من اياه عايز يرمي السقف، عايز يتجوز، عايز يوسع الغنم، قال لك خد لي راس بقرة ولا حاجة بيعها بتاعه اوسع والكلام ده. فلما اخذوا رأس البقرة وضعوها على الغنائم نزل نار من السماء فأحرقتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى الله عجزنا وضعفنا أباحها لنا. قصد من هذا الحديث أن أي قدر من الدنيا يعكر. اللي خلى المنافقين اللي فوق الثمانين يروحوا يعتذر وبيوتنا عورة والدنيا حر والكلام ده هو إيه؟ ما ركنوا إليه من المتاع الفاني الخفيف الذي لا فينا ثلاث. فعكر عليهم عمل الآخرة ونزل ذم الله عز وجل فيه في آيات كثيرة في سورة التوبة. ولحق هذا الغرور بعض الصادقين من الصحابة، هذا التخلف لحق بعض الصادقين من الصحابة، ومنهم كعب بن مالك الذي قص علينا قصة تخلفه عن غزوة تبوك. فقال وكان من خبري لما تخلف عن غزوة تبوك أني لم أكن قص أيسر مني مثل يسر في هذه الغزوة، والله ما جمعت بين راحلتين قص إلا في هذه الغزوة، ولكن كان له ثمار وظلال فهو أميل إليه. فروح البستان بتاعه سكى كده عبد المسجد يلاقي ايه عايز يوم كمان يوم بس يسير ها، ويقوم يحط في الإقصاص وبيعف وهو بقى ايه معاه راحلتان هياخد واحدة تبريد وايه وينطلق ويلحقهم. ده المسألة كلها 21 يوم حيث بقول بأسبوع هفضل أجري وراهم لحد ما حصلت خلاص، بس ايه هو مسألة كلها يوم. قال فأرجع ولم أقض من جهازي شيئا، وبعدين رايح ثاني يوم يقول خلاص على وجهك وخبرك ومراجع ثاني وهكذا. قال حتى تفارط الناس تفارط الغزو فهممت أن ألحق بهم فيا ليتني فعل. حتى الشيطان يجي على واحد المخلص ويقول له سيب الصلاة ما يطلعوه، لكن يجي يقول له هو انت عاجبك صورة كده رايح الجامع جاي من الجامع يسمع الأذان عايز الناس كلها تتفرج عليك ولا أشوف رايح الجامع ازاي وتصلي في الصف الأول كده بتاعه الناس كلها تبص لك؟ لا يا أخي قليل بقى من الإخلاص، تعمل إيه؟ أخر شوية أخر شوية بدل ما تيجي والناس تقول لك كده والعالم فاكرها بتتفرج عليك مش عارف إيه، في الآخر خليك آخر واحد يدخل ويقوم طالع على طول خلاص، يبتدي شوية 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 وفي بالك الطبيب دلوقتي هيتعرض عملك لغياء السمع. صلي في البيت وطفي اللمبة كمان حتى لا يطلع عليك الا علام الغيوب، مش بس خالص الا ربنا، واخد بالك ده أجدر ان عملك يقبل، لكن يدخل الرياء وهو يوم يحس بقى باحساس جديد ما كانش يحس قبل كده، بعد ما تجيله الوساوس دي يحس ان عمله فيه رياء وانه رايح عشان الناس يبصوا عليه والناس يضمقوه والناس يقولوا فلان بيصلي، يبتدي يحس بالاحاسيس دي وهو عمال ينفذ بقى في صدره كبرها له شوية 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 لحد ما يعتقد انه فعلا بيصلي للناس، يعني ما صليش الناس ولا حاجة، لكن وصله الى قناعة بسبب كثرة الوسواس انه يعتقد ان هو اصبح بيصلي للناس، فعايز يفر من القصة دي فيعمل ايه؟ فيقوم يدخل عشان يصلي البيت. واخد بالك؟ اول ما الاذان يأذن يقوم يصلي ويصلي البيت، بعد كده بشوية يقول له ايه؟ طب يا سيدي ما تحصلي في البيت مستعجل ليه؟ ها؟ إذا كان في إيده عمل ولا حاجة خلصه لسه، أنت كنت في المسجد بتروح يغيب ربع ساعة، وكان في مسجد في مساجد الإخوة بيغيبوا تلت ساعة وفي الفجر نص ساعة، اعتبر كأنك قاعد في الجامع خلاص، أنت بتصلي على طول كأنك قاعد في الجامع، يعني هتصلي الفجر على طول ليه؟ ما كنت بتصلي بعد الأذان بنص ساعة، خليه نص ساعة خلاص، ويبتدي إيه؟ يمشي وراه واحدة واحدة لحد ما يلم فرضين على بعض ولحد ما يسيب الصلاة خالص. عشان كده ربنا قال إيه؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا الشيطان ولا لا تتبع خطوات الشيطان. خطوات الشيطان زي عقرب الدقايق كده، مين اللي ماشي وانت شايفه بتنطط؟ عقرب الثواني. عقرب الدقايق ما تعرفش بيتهز ازاي ولا بينقلش ازاي الا بصعوبه بالغه وتقعد بفنج العينيك. عقرب الساعات ده ناس والسلايم لان ما تعرفش هيبدأ. فكذلك لا تتبع خطوات الشيطان خطوه ورا خطوه. فالشيطان لا يمكن ياتي على الانسان ويامره بترك عمل البر انما يتدرج له كل من باب الاخلاص اليه. فكان من خبر كعب بن مالك رضي الله عنه انه جعل يتردد ما بين الثمار والظلال وهو معتمد على انه سيذيقهم. فلا زالت الايام تمضي به ويذهب ويرجع ولم يقم من جهاده شيئا حتى تفارط الناس وندم هو ندم على انه لم يلحق بهم. يعني لو كان ذهب متاخرا لكان خيرا له لكنه لم يذهب بالكليه. وحصل بقى تسبير. طب انت تروح فين؟ هتروح هتلاقيهم خلاص قربوا يرجعوا خلاص ما في امل. ها ما في امل. اول قال له ده انت تقدر وتقدر تروح واول ما تفتح بقى الركوبة دي هتحصلهم في خلال يومين ولا ثلاث خلاص اعتمد على المثل. اول مثل هو انت تلحقهم ولا تعرف تلحقهم ان شاء الله حتى تمشي قد ايه ده منهم راجعين خلاص اقعد بقى تاخد بالك. فكعب بن مالك يقول انه كان يمشي في المدينه بعد ما الصحابه ذهبوا وخلت المدينة قال وكان يحزنني ألا أجد لي في المدينة أسوة إلا منافقا مغموصا عليه في النفاق أو رجلا ممن عذر الله أو ممن عذر الله من الرجال أو النساء أو الولدان. صعبان عليه. وهذه عادة الإنسان الأبي إن هو إذا رأى أسوته مثل هؤلاء يحزن. من في المدينة يا منافق مغموص عليك نفاق ومعروف إنه منافق ولم يخرج يا امرأة يا ولد يا رجل يا أعمى يا كفيح يا مريض. وفذلك المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر كعب بن مالك إلا عندما وصل إلى تبوك. وفي مطلع الخبر بيقول كعب بن مالك وكان الناس كثير بحيث لو تخلف رجل يظن هذا المتخلف ألا يفطن إليه أحد إلا إذا نزل فيه واحد. ليه؟ الناس ألوف. أول ما يسأل فلان فين حذر جايز يكون في الصرف جايز يكون في عارفين جايز يكون فين مهم ألوف مش 100 واحد ولا 200 واحد أنا تفحصهم. فقل رجل يتغيب إلا ظن أن أمره سيخفى إلا أن ينزل فيه واحد يقال إن فلان إليه. ليه؟ لأن الناس كما قلت لا يجمعهم ديوان حافظ في هذه الغزوة. استقبل الصحابة المخلصون هذه الغزوة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بما تحدث في هذه الغزوة من المصاعب بين لهم على غير عادته. كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ورى بغيره. هنروح الشرق يبقى غرب غرب يبقى شرق علشان الجواسيس والعيون بتاع الأعداء ما يعرفوش أنا رايحين فين. إلا في هذه المرة خالف عادته وبين سبيله قال إحنا رايحين تبوك. ليه؟ عشان كل واحد يعمل حسابه. يعني أنت النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا صلي صلاة مودة. يعني إيه صلي صلاة مودة؟ وأنت جاي بتعتبر إنك أنت مش هترجع. طب إيه اللي بيعتبر إنه مش هيرجع هيعمل إيه؟ ممكن يترك وراه مظالم؟ ممكن يطلب بقى فلوس عند الناس وما يقولش ليا فلوس او علي فلوس او الكلام ده او لا لابد ان يبين كل شيء مش هيرجع خلاص. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم موت الفجأة اخذة اسف. يموت مأسوف عليه وهو مأسوف على نفسه وهو اسف على ليه لا يستطيعون توصية ولا الى اهلهم يرجعوه. كان نفسه وكان لكن حيل بينه وبين ما يستاهل. ولذلك أخذة أسف لازم يكون موت الفجأة علامة غضب. لا أو بعض الناس يقول لك إيه يا ريتنا موت ده صب ساكت فاكر إن هو لما يصب ساكت مش هيحس بالموت. لا ده أخذ الفجأة ده كأنك رميته بجبل كأنك عجنته كده بجبل مش مثلا طرع كده طرعك عندك أنت. فموت الفجأة أخذة أسف. ليه؟ الإنسان يأسف كثيرا على ما فاته. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما يقول صلي صلاة مودع لتأخذ أهبتك كن مجهز حالك. ما حق امرئ مسلم يريث ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. ما تنامش لو أنت موصي
دايما. ليه؟ ممكن ما تقومش.
فانت لما تكون عارف سكتك يكون افضل لك. لما يكون الغزو بعيد وما قالهمش، طب يا ريتك كنت قلت لنا، اصل في امانات واصل الحكايه واصل الروايه وكنت عايز انبه على كذا واعمل كذا. لا، نحن ذاهبون الى تبوك في خلال يومين مثلا، خلاص كل واحد جاهز حاله. فالنبي عليه الصلاه والسلام على غير عادته، لان السفر بعيد والحر شديد والناس سايبه فلوس في الزراعه والكلام ده، فبين لهم وجههم لياخذوا رهبه غزوته، كل واحد ياخذ استعداده. فالصحابه المخلصون انطلقوا، ما بقي في المدينه الا من ذكرهم كعب بن مالك. المهم ان لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم تبوك سال عن كعب، قال ما فعل كعب بن مالك؟ فانبرى واحد من الصحابه فقال يا رسول الله حبسه برداه والنظر في عصفيه. كعب ده كان ملك قبل ما يسلم، فلما اسلم تخلى بقى عن الرفاهيه والسلام ده زي مصعب بن عمير وزي سائر الصحابه اللي كانوا منعمين ومترفين وتركوا هذا فداء لله ورسوله. فكعب كان مرصه طول عمره بتاع، فواحد قال يا رسول الله حبسه برداه، ده راجل اصلا هدومه بيضه وجلابيه منسيه، خليط بتاعه منسي كده، وكان دايما يحط عصور وبتاعه والكلام ده ومهفهف كده فجاي يجي ليه؟ يعفر ليه ويعرق ليه والتراب يغبره ليه والكلام ده؟ حبسه برداه هدومه النظيفه والنظر في عصفيه، دايما ماشي ايه؟ يبص للسقف كده وعاجبه ايه؟ عضلاته وسقف كده وبتاع. فمعاذ بن جبل قال له بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما نعلم عنه الا خيرا. برغم ان معاذ بن جبل قد يعلم عنه بعض ناس الناس، ولكن هكذا ينبغي عليك ان ترد عن عرض اخيك. اذا رايت رجلا يذم رجلا وانت تعلم ان هذا الرجل انما يذمه لا للبيان ولا للنصح لله ورسوله، انما لمجرد التسخير ولمجرد ان ياكل من عرضه وليس له مصلحه شرعيه في ذلك، فلا يجوز لك ان تنضم اليه في الكلام عليه. الغيبه محرمه، ولا يجوز لك ان تذكر العيب الذي في الناس الا على وجه البيان او النصيحه لله ورسوله. القدح ليس بغيبه في ستة امور لا يكون القادح فيها مغتابا. القدح ليس بغيبه في ستة: متظلما ومعرفا ومحذرا ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الاعانه في ازاله منكره. هذه الأمور الستة التي يشرع لك أن تذكر غيرك بالقدح. لكن إذا خرج من هذا وكان المسألة تنصيص أو حظ نفس أو الكلام ده، يبقى لا يجوز لك أن تنضم معه عليه، إنما تقول له اتق الله واذكر ما فيه من الخير واذكر كذا وكذا، حتى تتأكد أن الرجل لا يقصد أن يبين أن هذا فاسد مثلا، أو أن هذا ظالم، أو ده متعد لحدود الله عز وجل. فبين ذلك فحينئذ اتركه. فالذي يقول حبسه برداه والنظر في عصيه، من ادراه؟ وقد اتهمه بالكذب والتخلف عن الله وعن نصر الله ورسوله. فذلك رد معاذ بن جبل غيبته، قال بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما نعلم عنه الا خير. الصحابه قضوا غزوهم ورجعوا، ولما اظل النبي صلى الله عليه وسلم راجعا قال كعب فحضرني بثي. البث هو اشد الحزن، كما قال يعقوب انما اشكو بثي وحزني الى الله. البث اشد الحزن الى الله. حضرني بثي وقلت بما اخرج من سخطه غدا، اعمل ايه؟ ما هي الحيله؟ اقول ايه؟ قال حتى أظل قادما فانزاح عني الباطل وأجمعت صدقه. قلت خلاص، طالما أنه جه ودخل خلاص المدينة وعمال يفكر بقاله أسبوع أسبوعين بيقول أقوله بكرة أقوله بكرة، لحد ما بكرة وصل. والنبي عليه الصلاة والسلام خلاص دخل المدينة وخلاص الاستكرار ذهبت وجاءت الإيه؟ الفكرة. فأول ما أظل قادما قال انزاح عني الباطل، اي كل الخيالات والاعذار اللي الشيطان عمال ايه يقول له قول كذا اعمل كذا، زي ما ايه؟ زي ما برضه قال له بكره تلحقهم، انت بس تعمل المساله دي تحفظ اموالك وفي خلال يومين هتلحقهم. اتاخر خمس ست ايام قال له هو انت هتلحقهم؟ ده لو حتى فضلت تجري للصبح ولا تلحقهم، اقعد بقى. برضه هو برضه الشيطان جاي وسوسه بقى ايه هتقول ايه تقول ايه. قال فانزاح عني البصر واجمعت صدقه اي واجمعت على ان اصدقه بحقيقه الامر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته اذا جاء من غزوه ان يدخل المسجد الاول، وكان يوصي بذلك ان انت لما تكون جاي من سفر قبل ما تروح البيت تدي خبر، مش تقوم داخل على طول لا. قال لا تتركوا النساء ليلا عشان حاجتين، الحاجه الاولى حتى تستحد الشعر المغيره وتنقصت الشعثه، وحتى لا يقع الرجل لا تقع عينه على قبيح في اهله. عشان كده نهى ان يطرق الرجل اهله ليلا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى انت قبل ما تروح تدي خبر انا جاي، جاي تكون في المطبخ تكون عماله تكنس وتغسل ومش عارف ايه بتاع، تلحق بقى تعرف انك انت جاي وتتهيأ لك. اذا كانت تستحد تستحد، اذا كانت مش تسرح شعرها تسرح شعرها، اذا كانت مش تنظف البيت تنظف البيت خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيجي بقى فرصه للمساله دي. طيب احنا دلوقتي قد لا يمثل كثير منا انهم ينزلوا على الجامع يصلوا، يبقى يعمل ايه؟ يبقى يدي تليفون او يدي خبر انا جاي بكره جاي بعد بكره خلاص. ثم هي برضه المراه ايه تاخذ رهبه استعدادها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته انه اذا جاء مسافر ينزل على المسجد يصلي ركعتين. فلما جاء من تبوك ونزل على المسجد جاء المعذرون من الاعراب اصحاب الاعذار الكاذبه والواهيه ويحلفون لرسول الله صلى الله عليه وسلم انهم يعني ما تخلفوا عن نصر الله ورسوله، كان لهم اعذار والكلام ده وخبرك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل على نيتهم. ده هو سيد المتفرسين. هو انت فاكر انه مش عارف ان هم منافقين وان هم لهم اعذار؟ عارف بس بيعلمني كل كلام وافعال تسريع عشان انت بقى لا تنصب حاكما على قلوب الناس ولا تفتح بطون الناس وتقول لا انت قصدك كذا انت قلبك فيه كذا. لا هو عارف وهو المؤيد بالوحي من قبل الله عز وجل يحلف بالله ان هم عندهم اعذار يقول لهم خلاص اللهم اغفر لنا استغفر لنا يا رسول الله اللهم اغفر لهم خلاص. انت محتاج الى هذه المداراه في حياتك ولو كنت ملكا مطاعا، ولو كنت ملكا مطاعا محتاج ان انت تنافق اللي تحت برغم ان انت اللي بتعمل القوانين وبرغم ان انت اللي مبهدلهم وبرغم ان انت اللي بتمنع عنهم الاكل والشرب وتفتح الاستراد وتقتله والكلام ده، وكل ده قرارات من عندك، لكن مضطر ان يجي يقول ايها الاخوه المواطنون الاحباب انني لكم وبكم ومنكم وخذلك وانا فعلت لكم وسافعل وهذا حافز وهذا كذا وهذا كذا. فما تقولون الكلام ده ليه؟ لانه يحتاج الى مداراتهم، هو متسلطن بهم لان هو فرد في الاخر، في الاخر فرد. مين اللي عامل له بدور؟ اللي حواليه، يبقى هو محتاجهم يبقى لابد ان يداريهم. اذا لا ينفك المرء عن مدارات ولو كان ملكا مطاعا واخدلك. فانت خليك ذكي، ما تعملش ذكي على الناس كلها. واحد عمال يلف عليك تقوم تحرقها له تقول له بتلف انت تقصد تقول كذا وكذا ها؟ لا انا كده انا فاهمك وانا فاهمك وانا عارفك واخدلك. يا اخي اديله سكه يهرب بيها. هو بيكذب عليك ليه؟ لانه لسه بيحترمك انت ليك قيمه عنده، عشان كده عمال يقول انا ما عملتش انا ما خليتش. انت لو لسه ليك قيمه عنده لك عملت عايز ايه يعني؟ لكن معنى انه يهرب وعمال يجيب الاعذار الكلام ده يعني انت لسه محترم. تاخد بالك ازاي؟ يعني مثلا واحد ابنه بيدخن سجاير شافه بيدخن واخد بالك؟ ليه بيقول له انا سامع ريحه مش مظبوط واخد بالك؟ الواد خلاص يمشي اصل كذا وكذا ومش عارف ايه، والواد عايز يهرب يقول له انت كنت بتدخن وبتعمل كذا وكذا وكذا. ما تاخدهاش من اولها كده، معنى ان الواد بيدخن من وراك يعني انت لسه محترم ما يعرفش يعملها قدامك خلاص. اول ما الواد عرف بقى انك عرفت انه بيدخن هنبتدي بقى نفسي في المساله. فانت هذا الخيط لا تقطعه، خلي في سكه. يعني في واحد لما يكون عمل ذنبه جاي يعتذر لك افتح له سكه، افتح سكه يهرب ليه وتقبل عذره وتسكتك انت براحتك وذلك عشان ما تحرقش الايه؟ تحرقش الشغل، عشان ما تحرقش الكلام. قيل لاعرابي من العاقل؟ قال الفطن المتغافل، يعني ذكي ومعجاز مزاجه وخذلك ما بنقول الإنسان الأغبي لكن بنقول تغابى تغابى. وخذلك واحد مثلا بيرن عليك كلام اعمل انك مش فاهم ليه؟ اهونك اهونك واكرم. وخذلك انك انت تبقى مش فاهم. يعني مثلا واحد يقول ايه مثلا اي واحد اتخذك وعليكم السلام ورحمة الله ازيك اخبارك ايه شفت سامع اقول لك اتخذك ها قمت انت رديت عليك ايه وعليكم السلام ورحمة الله فينك يا عم وبتاع والحكاية والناس من زمان اكرم لك ما تفهمه انك انت سمعت وما لسه رد فعل يعني يقول لك الخيبه وانت تسيبه ما هو لازم تنتصر لنفسك والا النار ده هيركب وينزل رجليه برضه المساله تمشي كده فاكرم لك يبقى انت ما انتش فاهم احسن ما انت تبقى فاهم وما تعرفش تعمل حاجه صح كده انت عارف ده احنا هذا اخذناه من تصرف النبي صلى الله عليه وسلم. كانت قريش بقى لما تحب تغيظ النبي عليه الصلاه والسلام يوم يقلبوا اسمه ويكتبوا الاسم المقلوب هو اسمه ايه عليه الصلاه والسلام محمد عدته ايه مذمم عدته مذمم فعشان يغيظوه يقلبوا اسمه بدل محمد يبقى ايه مذمم ويكتبوا الاسم المقلوب قاتل الله مذمما لعن الله مذمما. فالنبي عليه الصلاه والسلام يبتسم ويقول انظروا كيف يصرف الله عني شتم قريش انها تشتم مذمما وتلعن مذمما وانا محمد. ما انه عليه الصلاه والسلام عارف ان هما بيشتموه عارف ان هما بيشتموه ما بيشتموش مدمم ولا حاجه بيشتموه هو لكن انظر اليه صلى الله عليه وسلم كيف تصرف وكيف يعلمنا كيف يعلمنا طالما يشتموه مدمم يبقى مش انا خلاص يبقى صرف الله عني شتم قريش. زي انت عارف الحديث اللي في الصحيح ابراهيم عليه السلام لما ياتي يوم القيامه وياتي ابوه ادم وعلى وجهه قتره وغبره قل له يا ابراهيم اليوم لا اعصيك. فابراهيم عليه السلام يتوجه الى الله عز وجل يقول يا رب قد وعدتني الا تخزني يوم يبعثوه واي خزي اكثر من ان يدخل اهل النار. فقال يا ابراهيم اني حرمت الجنه على الكافرين انظر وان نحول ابوه لخنزير. يبقى معاش ابوه ولا لسه ابوه معاش ابوه هو حوله خنزير وامرم الخنزير في النار خلاص كده. يبقى رضاه ولا لا رضاه لما ايه قلبوا الخنزير ورمى الخنزير في النار غير ان هو يرميه كله كده في النار قدام عرفت ازاي. فاحنا محتاجين المساله دي. النبي عليه الصلاه والسلام عارف ان هم منافقين وعارف ان هم كذابين وعارف ان هم بيختلقوا الاعذار الواهيه والكاذبه ومع ذلك قبل منهم. طب يا رسول الله استغفر لنا غفر الله لك خلاص كده. لحد ما جاء كعب بن مالك اول ما دخل كعب فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسم تبسم المغضب وقال لي ما خلفك. تلاقي الفرق بقى ان جماعه المنافقين جايين وداخلين اقي يا رسول الله عندنا عذر خلاص غفر الله لكم غفر الله لكم. جاء كعب تبسم تبسم المغضب عمل معاه حاجه ما عملهاش مع اللي قبله. اللي انت بتحبه بتقسو عليه لحبك اياه انما اللي ما يبقاش عندك حاجه وانت غاسل ايدك منه لا تعتب عليه مهما اتى من فعل انت لا ترفع له راسا ما انت غاسل ايدك منه. لكن اللي انت عايز تستبقيه ولسه في بقيه باقيه بتقوم تقسو عليه حتى لا يعود. ليه؟ لانك انت بتحبه وانت لا تريد ان يرجع الى ما كان فيه من التقصير او ما فعله من المعاصي او غيره. فبدأ مع كعب بسمت لم يفعله مع الذين كانوا قبله ان هو تبسم تبسم المغضب وقال ما خلفك. قلت يا رسول الله والله لو كنت عند غيرك من اهل الدنيا لخرجت من سخطه بعذر لقد اوتيت جدلا. انا لو عندي واحد غيرك كنت اطلع منه بالشعر العجيب ده انا رجل متكلم ده انا لو محامي اطلع اللي قاتل في عز الظهر بريء واطلعه مظلوم كمان واخليه ياخذ رد اعتبار ورد شرف والى اخره الى اخره برغم انه قاتل والدنيا كلها شايفاه كلها وانا بترافع قدامهم وده بريء بل بالعكس ده كان مسافر السوران ها والدنيا كلها شايفاه وكل الناس تقتنع ان الرجل ده ما كانش موجود. خلاص كعب بن مالك يقول انا كده انا رجل اخذ منها بشعر عديل عندي بيان خلاص لكنني لو حدثتك حديث كذب
ترضى به عني زي معالي المرسلين قبلي؟ يوشك الله أن يسخطك علي كل حاجة هتنجح واخذلك. وإن حدثتك حديث صدق تجد به علي وتجعل مني إني لأرجو فيه عقب الله، والله ما كان لي من عذر، ولا كنت خط أيسر مني كيفرك هذه الغزوة، وما جمعت بين راحلتين خط إلا في هذه الغزوة. فقال صلى الله عليه وسلم المقالة التي أعلمتنا أنه ميز بين هؤلاء وهؤلاء، قال أما هذا فقد صدق. إذن لأبني إيه كذبي؟ قم حتى يحكم الله فيك. طب اللي فاتك قال لهم يغفر الله لكم يغفر الله لكم، وركل سرائرهم إلى الله. فيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم لتعرضوا عنه، فأعرضوا عنه. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى حكم عليه إنهم رجس، وربنا سبحانه وتعالى غضب عليه وقال إن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن قوم فاسقين، فنبذهم بالفسق وغضب عليه كما هو معلوم في الآية. فكعب بن مالك نجا، لكن كان فيه فتنة شديدة لكعب قبل أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا عمال يقول إيه تحضراني بس جاي بكرة جاي بعده هقول له إيه أطلع إزاي، وتجيله أفكار يقول لا دي مش قوي أجيب واحدة أنقح منها برضه دي مش قوي، ويجيبوا عمال يبدل لحد ما النبي صلى الله عليه وسلم أظل قادما خلف الزاحة عن الباطل. هو بقى قال الكلمتين دول وتعرض لفتنة جسيمة، طلع من المسجد أحاط به جماعة بني سلمة. ها إيه الحكاية؟ أنا بدأ قلت له أنا ما كان لي من عذر وقد وجد عليه، وقال قم حتى أحكم الله فيك. إيه اللي تعملت له؟ والله ما نعلمك أذنبت ذنبا، ده أنت أنضف الصين بعد الهيئة، ده أنت مثل القميص الأبيض، والله ما نعلمك أذنبت ذنبا قبل ذلك، ولقد كان فيك ذنبك لو أذنبت استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك، ده رسول الله، ولو قال اللهم اغفر له ربنا ما برد السلام نبي ولا دعاء نبي، فانت حتى لو اذنب كنت خبيه وكان هيقول يغفر الله لكعب، وانت اصلا ما عملتش حاجه، انت راجل طول عمرك مستخير. ها فضل وراه يقولوا له الكلام ده. قال كعب فما زالوا يؤنبونني حتى هممت ان ارجع فاكذب نفسي. شوف بقى عمالين يصغروا له الذنب يصغروه، وانت راجل طول عمرك كويس وطول عمرك كذا وكذا لحد ما هم ان يكذب نفسه. وعين سألهم سؤال قالوا طيب يعني هل لقي احد مثل ما لقيت؟ يعني هل في ناس بقى كويسين مخلصين كده لقوا نفس ما؟ قالوا نعم. مين هم؟ قالوا مروان بن الربيع وهلال بن اميه اللي هو كذب. قال فذكروا لي رجلين صالحين شهدا بدرا. العلماء لهم كلام في مساله شهدا بدرا لي، وقال ان الزهري راوي الحديث غلط في المساله دي، وان هلال ومراره لم يشهدا بدرا. قال فذكر لي رجلين صالحين لي فيهما أسوة. بدأ يتأتى بهم بقى، فرما فيه ناس فضلاء، وانت عارف كل ما يبقى لك أسوة كل ما قلبك يجمل. ها يعني انت مثلا تريد الله عز وجل وتريد الدار الآخرة، وانت مثل السكة إلى الله يوم يقابلك بقى ثلاثين انس والجن يغذوك ويعقلوك ويعقبوك الكلام ده، فتقوم انت تلتفت على السكة دي الطويلة دي، هل في أحد سبقك إلى هذا البلاء؟ ثم تلاقي الأنبياء والرسل والصالحين والفضلاء يوم قلبك يجمل، تعرف ان السكريه فكره الفضلاء خلاص قلبك يجمد. لكن لما تلتفت كده تلاقي الرقاصه الفلانيه ومش عارف الممثل الفلاني وبتاع ده، ثم تحس بغم. مثلما شعر كعب لما قعد يصف بعدما تخلف، قال ايه كان يحزنني انني لا ارى لي اسوه الا منافقا مغموصا عليه في نفاق، او رجلا ممن عذر الله، او حد من الولدان والنساء حاجه تكسب. ها كانوا زمان زمان اللي كان يطلع شرف من الجسد اللي صوفوا عليه ليه؟ يقول لك ما طلعت راجل، تخيلك ما طلعت راجل صوتوا عليه ليه؟ لان كان دايما كسر رجوله. فهو انت بقى كل ما تلتفت ترى اسوتك الناس الفضلاء يوم قلبك يجمل، حتى لو كنت وحدك في الطريق. ساعات الواحد يلاقي نفسه وحده كده زي النبات الغريب وقلبه بيضعف. انا بقول لك لا. قال صلى الله عليه وسلم ياتي النبي يوم القيامه ومعه الرهط، وياتي النبي ومعه الرجل، ويأتي النبي معه الرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. طب ده كان بيعمل إيه؟ النبي الذي وافى ربه ولم يؤمن به واحد فقط، فأنت لست أفضل منهم، ممكن تمشي لوحدك في السكة مسافات طويلة. مين اللي بجمل قلبك بقى كل ما تلتفت وراك وتنظر إلى الفضلاء الذين سبقوك إلى هذا الطريق يوم إيه؟ قلبك يجمل.
فكعب بن مالك أول دعمة خلاص هيكدر نفسه، أول ما ذكروا له هلال بن مالك وأخيه مرار بن الربيع قلبه جميل، قال لي فيهما أسوة. وبدأ بقى النبي عليه الصلاة والسلام يأمر الصحابة أن هم بقى إيه عقوبات. أول عقوبة إن حد يكلمه، أول عقوبة حد يكلمه. هنا يا جماعة سنقف وقفة مهمة، ونحن في زمان هذه الوقت النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة لا يكلمهم أحد. فكرة حد خالف ولا حد جاء كده من ورا جدار ولا بتاع وكلمه ولا أبدا. كعب يقول كنت أمسك الأسواق فأسلم عليهم فلا يردون علي السلام. أي جماعة واقفين مع بعض يجي عشان يقفعوا يقوموا سبعين وسيبين. قال حتى ضاقت علي الأرض بما رحبت وكنا كما قال الله وضاقت عليهم أنفسهم. شوف بقى لما يكون ضاق عليك قصصك، هذا القصص القدر ده ضاق عليك، والأرض دي كلها ضاقت عليك، خلاص يعمل ايه؟ قال أحب واحد إلي في الدنيا دي ابن عمي أبو قتادة الأنصار، أروح أكلمه كلمتين؟ راح لأبو قتادة الباب مقفول، أول ما يقول له مين يقول له أنا كعب مش هيرد عليه. طب نعمل ايه؟ قال لك نطلع الجدار نتسلق على الجدار ما هيكلمه مش هيرد عليه، وهو نفسه يقول له سلام عليكم ويقول عليكم السلام من الحالة التي مر بها. قال فأتيت حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إليه، فتصور غرها سلام أبو قتادة سلام عليك يا أبا قتادة. قال فوالله ما رد علي السلام. فقلت يا أبا قتادة ألا تعلم أني أحب الله ورسوله؟ ألا تحزنت وتخلفت عن الغزو وأنا اعترفت، أنا اعترفت بما غلطت، ألا يكفي هذا الاعتراف؟ وأنا والله بحب الله ورسوله وأنت عارف، ألا تعلم أني أحب الله ورسوله؟ قال الله أعلم، الله ورسوله أعلم. قال ففاضت عيناي، فعلت عليها أنت أحب الناس إليه وأنت عارف إخلاصي، وأنا فعلا مذنب وقلت إن أنا مذنب. قال ففاضت عيناي وتثورت الجدار ونزلت، تثور يعني طلع وتثور يعني نزل، من كلمات الأضداد يعني المعنى وعسى. وخذلت هو ده بقى هو معنى الحب اللي هو الاتباع، آدي معنى الحب. أنا لا أتصور أن تزعم الحب وتخالف، لا أتصور أن تخالف من تحب أبدا. أنت بتحب تبقى مغلوب تبقى مسحوب غصب عنك، مسحوب. تعرف الواحد لما يبتلى بحب امرأة يبقى مسحوب وغصب مسحوب، تعرف ماشي ازاي؟ وكذلك ده ترجمة لهذا التعلق. احنا النهاردة وفي هذا الشهر هو شهر ربيع الأول اللي كل الناس بيتغنوا فيه بحب النبي عليه الصلاة والسلام، وإن احنا بنحبك يا رسول الله يا أشرف خلق الله، ونعادي من يعاديك ونوالي من يواليك، والأناشيد اللي احنا نسمعها كل يوم، وتوقد ناس مرادقات وبتاع، واحد يأجر مكرفون حزبا لله وجيب شريط يشغله وخالق دماغ الناس ليل نهار بالشريط، واخدالك؟ وكل شغال في محبة الرسول عليه الصلاة والسلام والكلام. تدخل بيته تلاقي الجوزة شغال والدخان شغال، مصليش جماعة ومراته مش محجبة وحاطط أمواله في بنوك ربوية، والأراميط بتاعته كلها شغال بالربا، يروح على البتاع الراجل بتاع الوكالة يديله 50,000 على إن هو يرجع السمك له وياخد نسبة 5% وما يبيعش إلا في الوكالة، والكلام ده وكل ده ربا صريح. كل قرض جر نفعا فهو ربا، أي نفع معنوي أي نفع مادي كل ده ربا، خلاص كده؟ وتلاقي شغال في الكلام ده وإيه وأرموه، خلاص تمسكه من هنا يزبطلك من هنا، تمسكه يطلع لك من هنا مش عارف تمسكه خالص. وكل حاجة بنحبك يا رسول الله، ها كل حياته ماشية كده. طب هذا الرجل هل هو يحب رسول الله؟ احنا بندي بقى درس الحب. يقول كعب بن مالك يا أبا قتادة ألا تعلم أني أحب الله ورسوله؟ يقول الله ورسوله أعلم. ليه؟ لأن أنت لو بتحب ما كنتش خلفت، ما كنتش تخلفت، ما كانش اللي بيحبك هجرك، ما كانش اللي بيحبك هجرك، يبقى دعواك في الحب فيها نظر، خلاص؟ الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم زي ما الناس بتعمله بدعة. ليه؟ لأن إيه معنى الاحتفال؟ الناس لما بتحتفل يحتفلوا ليه؟ قال بنمجده ونحبه. طيب جميل، الرسول عليه الصلاة والسلام كم مر عليه في حياته المباركة من السنوات؟ 63 سنة، نبئ على رأس 40 يبقى 23 سنة ها حياة المباركة اللي قضاها في الدعوة. إذا مر عليه 23 عيد ميلاد كده. طيب هل في يوم من الأيام جمع الصحابة يوما وقال لقد جمعتكم بمناسبة عيد ميلادي وأم ذكرهم كده بكلمتين؟ أبدا ما حصل. طيب كان هو صلى الله عليه وسلم قادرا على أن يفعل ذلك ولا كان عاجز؟ كان قادرا على أن يفعل ذلك. طيب هل هو صلى الله عليه وسلم فاته شيء من الخير لم يفعله؟ أبدا ما حصل. هل كتم شيئا من الوحي؟ ما حصل. هل قصر في البلاغ؟ ما حصل. طيب إذا كان صلى الله عليه وسلم لم يكن شيئا من الوحي ولم يقصر في البلاغ وكان قادرا على أن يجمعهم في يوم ميلاده ومع ذلك لم يجمعهم في يوم ميلاده، أيكون ذلك خيرا؟ لو قلت خير هقول لك أنت تتهمه أنه فاته خير وأنت اللي أدركته، صح كده ولا غلط؟ هذه مقدمات ضرورية لابد من طرحها. طيب الناس بيقولوا ايه؟ أصله كان متواضع عليه الصلاة والسلام، ها؟ أصله كان متواضع عليه الصلاة والسلام فما كانش بيحب ان الناس يعظموه يعني ومجدوه بتاع. طيب لما مات صلى الله عليه وسلم على التسليم يعني بالكلام الصحابة خلاص بقى، ما هو كان عليه الصلاة والسلام مش عايز يعملها تواضعا، طب الصحابة هل فعلوها؟ هل فعلها واحد من الصحابة قط؟ إذا كان احنا بنتهم الصحابة دول كلهم ما كانوش بيحبوه ولا بيمجدوه ولذلك ما احتفلوه وأهملوا ذكراه، ذكرى مولده ها ولا ذكرى هجرته صلى الله عليه وسلم ها؟ يبقى احنا كأننا بننسب هذا الجيل كله إلى التقصير في حقه صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يستقيم. لا يستقيم ان انت عشان تعمل فضيلة تتهم الفضلاء كلهم، كالذي أراد أن يبني قصرا فهدم نفسه. وكذلك انا اقول لك بقى تصوم يوم الاثنين من كل اسبوع شكرا لله انه بعث هذا النبي الكريم، لكن اصلي حنصوم كل اسبوع يوم حنجوع ها والصيام تقيل واحنا ناس بنشتغل واحنا والله بنحبه بس عايزين ناكل خلاص، يبقى انا ينفعك بقى انك انت تصدرنا كل اسبوع يوم؟ اهو يا سيدي يوم كل تسعين خمسه ستين يوم حناكل فيه على حسه بط ووز وقراميط وبطاريخ وبتاع وحنغنغ على حس ها زي ما بنغنغ على حس الميت ها، ياكلوا بقى البط ضد الصوان بقى والمعده والكلام ده ويشربوا القهوه ويدخنوا السجاير وعظم الله الله يرحمه بقى ويجي الصبح ده خلاص حي بقى اولى من الميت الدكتور البط والكلام ده، فهم على حسه ياكلوا ووسعوا على نفسهم الكلام ده ويقوموا بقى عشان يهضموا ها يوم ايه وهذلك يفضلوا ركية وركيتين وثلاثة واربعة، وده الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا احتفال البطالين، هذا احتفال البطالين المبتدع. فانت لو عايز تحتفل الصحيح يبقى كل اسبوع لما تتفكروا يوم هتخلفك، لكن ستمية خمسة ستين يوم زي العيد المبتدع اللي عاملينه عيد الام يمسك امه يسويها على الجنبين 364 يوم وبتسعمية خمسة ستين يوم خد يما الجلابية دي اتكفني دي ها، يبقى خلاص هو احتفل بايه؟ بميلاد ام ولا احتفل بالعيد الام والكلام ده، و364 يوم مريح ذل. لا يا جماعه الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصوره بدعه قطعا، وفيها اتهام للاخيار انهم قصروا في الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم والاحتفاء به. لا، الحب هو الاتباع. قال تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني، اهو ادي الحب، فاتبعوني احببكم الله. فشوف كعب بن مالك بيقول له الا تعلم اني احب الله ورسوله؟ قال الله ورسوله اعلم. قال ففرضت عيناي ونزل كعب بن مالك. والحقيقه الحديث طويل ونكتفي بهذا القدر منه، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.